إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الإمام أبو محمد الحسن ابن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. فبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء. والخوف والرجاء للمسلم كالجناحين للطائر، ما يصلح أن يطير بجناح واحد، وما يستطيع أن يطير وأحد جناحيه مهيض مكسور، لا يستطيع أن يدف بجناح واحد ولا أن يطير. فيجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، وتصحبه الشفقة وإن نظر إلى ذنوبه وما هو عليه من كثرة أعمال الشر وما وقع منه من عمل السوء، فعليه أن يخاف. وإن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد تلحقها الآفات وقد يشوبها شيء من العجب أو الإدلال على الله تبارك وتعالى، قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله تبارك وتعالى، فإذا نظر إلى ذلك خاف. وإذا نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف. وإن نظر إلى عفو الله ومغفرته وكرمه وحلمه ورحمته رجاه، فيكون دائرا بين الخوف والرجاء. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل منهم أعمالهم أنهم إلى ربهم راجعون. يمحص الله تبارك وتعالى ما في الصدور، ويكشف الله تبارك وتعالى السرائر، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لعائشة رضي الله عنها كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند من روايتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: أهو الذي يزني ويسرق ويفعل السيئات؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الصالحات ويخشى ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه. فينبغي بل يجب أن يكون سير العبد إلى الله دائرا بين الخوف والرجاء، وأن يجعلهما سواء. وأما أنه ينبغي أن يكون على السواء، فإن ذلك يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الشاب الذي كان في سياقة الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تجدك؟ فقال: أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمعان على عبد في مثل هذا الموقف إلا آتاه الله ما رجاه وأمنه مما يخشاه. في معنى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث ثابت صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وبعض أهل الصلاح كان قد ذكر كما هو شائع مذكور أنه ينبغي عليه أن يغلب في حال الصحة وإقبال الحياة جانب الخوف على جانب الرجاء، حتى لا يقع في التسويف، حتى يجتهد في العمل. وأما إذا صار إلى سياقة الموت وإذا أقبل على الآخرة، فعليه أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ولكن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن الخوف والرجاء ينبغي أن يكونا واحدا، وكما قال الإمام أحمد كأنه استنبط ذلك من الحديث الذي مر. إذا غلب جانب الرجاء صار العبد من الآمنين من عذاب الله، وإن غلب جانب الخوف صار من القانطين من رحمة الله. وكلاهما شيء ينبغي ألا يكون، فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. فبين المصنف رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في الخوف والرجاء في تلك الفقرة التي مر ذكرها. ثم قال رحمه الله في بيان إطلاع الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكون في أمته، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. يدل على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أحاديث الفتن وأشراط الساعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه بما يكون إلى يوم القيامة، يعني من الأحداث الجسام التي تقع على هذه الأرض، كما في حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث في مجلس أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن أن يتركن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وعنده أيضا من رواية عمرو بن أخطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم الصبح ثم صعد المنبر، فما زال يخطبهم ويحدثهم صلى الله عليه وسلم حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر فما زال يحدثهم حتى أذن لصلاة العصر، ثم نزل فصلى بهم ثم صعد صلى الله عليه وسلم المنبر فما زال يحدثهم إلى أن أذن إلى صلاة المغرب. قال: فحدثنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. فظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرهم بما كان وما هو كائن، ويحذرهم وينذرهم ويعلمهم ويكشف لهم الأمور مما علمه الله تبارك وتعالى من الغيب المكنون فيما علمه الله تبارك وتعالى إياه، من بعد صلاة الصبح إلى أواني صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدثهم بما كان وما هو كائن، قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: فأعلمنا أحفظنا. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال أبو الدرداء، وهو بمعنى ما ذكره حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا، وكذلك هو بمعنى ما ورد عن كثير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض يوم قبض، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر وكشفه حتى لا يقع فيه التباس بحال، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحدثهم بما كان وما هو كائن، ودلهم على الخير كله، وما علم أمرا من أمور الشر إلا وحذر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان هذا الأمر معلوما حتى عند أهل الكتاب، كما قال الحبر الراهب اليهودي لسلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تقضون الحاجة. فقال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة، وألا نستدبرها، وألا نستنجي برجيع ولا عظم. فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة كل شيء مما ينفعها في أمر دينها وفي أمر دنياها. هذا أمر معلوم لا يجادل فيه من آتاه الله عقلا، لا نقول من آتاه الله دينا، بل من آتاه الله عقلا، كما صنع الراهب اليهودي مع سلمان رضوان الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذه رواية معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعند أبي داود وغيره، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية قيل: يا رسول الله، من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه أخرجها الترمذي وغيره، وفيها عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعف من قبل حفظه فهو سيء الحفظ. ومعلوم أن الحديث إذا كان الضعف فيه من قبل سوء حفظ الراوي فإنه ينجبر بكثرة الطرق، أما إذا كان لفسقه أو بدعته فإن كثرة الطرق لا تزيد الحديث إلا وهنا ولا تزيده إلا ضعفا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الافتراق الذي وقع في الأمم قبل هذه الأمة، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اجتزأ الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من حديث الافتراق ما يخص الأمة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها من الأمم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان منهم من ضاجع أمه علانية على قارعة الطريق لكان في أمتي من يفعلها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قبل أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قد مرت روايات الحديث ومر بحثها والنظر فيها مستفيضا ولله الحمد والمنة. وقد أشكل بعض أهل البدع على أهل السنة بإيراد إشكال هنا، وهو أنهم قالوا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة يخص أمة الدعوة لا يخص أمة الإجابة، وأمة الدعوة كل من على ظهر الأرض من الإنس والجن منذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من أبيض وأسود وأحمر وأصفر من إنس وجن، كلهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدعوة. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن كافة، فإذا كلهم مدعوون بدعوته صلى الله عليه وسلم، فهم أمة الدعوة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد أهل البدع من هذا الإيراد والإشكال أنهم يريدون التلبيس على أهل السنة، لأن أهل السنة يتمسكون بحديث الافتراق، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواية الترمذي رواية حسنة، حديث حسن، وكذلك رواية أبي داود عن معاوية وهي الجماعة. وهنالك رواية ثالثة السواد الأعظم، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية المستثنات من عموم الهالكين من 73، فيتمسك أهل السنة بحديث الافتراق ويجعلونه معلما مع كثير من النصوص من الكتاب والسنة في وجوب اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كون المسلم مكلفا، وأنه واجب عليه أن يكون على نهج السلف، وأن يكون على منهاج النبوة، وأن يكون سائرا على قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهو من الهالكين، وهو من الفرق الضالة المتوعدة بالنار وبئس القرار. فأهل السنة يعظمون شأن هذا الحديث كما هو معلوم، وأما أهل البدع فإنهم يطعنون في سنده مرة، ويطعنون في الزيادة مرة ثانية، وينظرون إذا أقروا بالثبوت في المعنى فيحرفون المعنى عن الجادة، ويقولون إنما أراد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. وإذا فأمة الدعوة ستفترق على 73 فرقة، فيكون على حسب ما قالوا من هذيانهم، يكون ما ذكر من الفرق هم اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وما أشبه، وتكون الأمة كلها هي الفرقة الناجية على حسب كلام هؤلاء: سنيها وبدعيها، بارها وفاجرها، مستقيمها ومنحرفها. وهذا ضلال مبين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر اليهود وذكر افتراقهم، وذكر النصارى وذكر افتراقهم، ثم ذكر الأمة وافتراقها، فدل على أنه يعني صلى الله عليه وسلم بذلك أمة الإجابة، يعني أهل القبلة الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانوا من أهل القبلة. فهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراق، فسيفترقون على 73 فرقة أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة، أو إلا فرقة واحدة، أو إلا ملة واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وبعض أهل البدع أيضا قالوا: أنتم تلزموننا بأن نكون على منهج السلف ومنهاج النبوة ونهج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابة اختلفوا، فمن نتبع ومن نخالف قد اختلفوا. والحق أن هذا الإيراد إيراد عليل، وأنه لا يستحق أن يذكر أصلا، ولكن هم يدفعون به في وجوه أهل السنة، يثيرون العثير والغبار في وجوههم، وهيئات هيئات، فالحق مكشوف. فأولا، لم يختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في العقيدة بحال، ما اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في الأصول بحال. وثانيا، فإن العلماء نظروا إلى الظرف الزمني في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، فقالوا: علينا أن نكون على ما كان عليه الأصحاب قبل الافتراق، قبل الاختلاف. وقالوا: عليك بالأمر العتيق، وهو ما كانوا عليه قبل افتراقهم، يعنون بذلك ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا وشيء آخر وهو تصحيح ما وقع من الفهم الخاطئ لبعض أحداث التاريخ، وهو أن كثيرا من الناس يظن أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما وقع ما وقع بينهم من الاختلاف، يظن كثير من الناس أن الصحابة خرجوا على بكرة أبيهم يقتتلون، وأنهم صاروا فريقين متناحرين متقابلين يشهرون السيوف ويريقون الدماء. وهذا وهم عجيب وخطأ فاحش، والحق أن الصحابة رضي الله عنهم لم يشارك فيما وقع من الفتنة والاقتتال فيما نشب بينهم رضي الله عنهم، لم يشارك ما يزيد على 30 من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما جماهير الأصحاب رضوان الله عليهم فكانوا بعيدين عن هذا الأمر، لم يشاركوا فيه، فلم يشاركوا في الاقتتال، ما شارك في هذا ما يزيد على 30 صحابيا، كما قال العلماء الذين يعتبروا قولهم كالإمام أحمد وغيره فيما ذكره شيخ الإسلام وغيره أيضا. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف في طراق الأمة ذكره، وكان قد تقدم بيانه بذكره أيضا، ثم ذكر بداية الاختلاف في الأمة فقال رحمه الله: وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. المصنف رحمه الله تعالى يصور بداية الاختلاف بين المسلمين في عهد أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان الناس على شيء واحد، ما كانت هنالك فرقة. وفي عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان الناس على شيء واحد، ما كانت هنالك فرقة. بدأت الفتن بين هذه الأمة بعد مقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إذ كسر الباب كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر ذلك حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما هو عند مسلم وغيره، لما سأل عمر عن الفتن التي تموج موج البحر، فأخبر حذيفة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بينه وبينها بابا يكسر، قال: ويحك، أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر، أنه إن فتح فعسى أن يرد وأن يغلق، وأما إذا كسر فإنه لا يغلق. وكان عمر يعلم الباب، وكان حذيفة يعلمه، وقد أخبر عنه من كان هنالك، وأن كسر الباب هو مقتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عمر يعلم ذلك كما يعلم أن دون الغد الليلة، فكان يعلم ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قتل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاءت الفتن التي تموج موج البحر، ولكن بداية الاختلاف وبداية الافتراق إنما كانت بمقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأول فتنة وقعت في هذه الأمة وفرقت الأمة هي الفتنة على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وقتله، وقد أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث حذيفة الذي مر، قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: قلت أنا، أو كما قال، قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر، أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قال: من كان هنالك؟ قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال حذيفة: نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال الباب عمر. هذا الحديث في الصحيحين عند مسلم وعند البخاري أيضا. من هذه الفتنة نشأت أصول كثير من الأهواء والفرق، منها ظهور الخوارج والتكفير والنزاع في حكم الفاسق الملي، وظهرت أصول كثير من أهل البدع كالروافض والخوارج وأشباه هؤلاء، وكان من وراء ذلك في معظمه ومجمله عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه أشاع في الأمة كثيرا من الفتن وأسسها، وتبعه عليها كثير من ضعاف العقول وممن لم يحكموا العلم، وممن أغوتهم زينة الدنيا وزهرتها فصاروا إلى ما صاروا إليه، والله المستعان. فلنراجع بعض ما كان مما ذكر المصنف رحمه الله فيما مر ذكره. قال: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. عليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، التسليم لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالكف عن الجدل وعن المراء والخصومة والعجب والتشكيك، فإن ذلك منهي عنه، لا يزيد المرأة إلا حيرة. عليك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واقنع بذلك حتى تهتدي، حتى تذهب عنك الوساوس والحيرة والشكوك والأوهام، وحتى تصبح على بصيرة من أمر دينك، فإن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار لا في النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين المصنف رحمه الله اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، وأن الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار، فهم حطب لجهنم وأولئك هم وقود النار، تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم والعياذ بالله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فذكر جل وعلا أن التعذيب يقع على أبدان الكفار، أن النار تتلهب بهم وتشتعل بهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وأما المعتزلة فمنهم من قال إنهم لا يعذبون، لا تشتعل النار بأجسامهم، وإنما يعذبون عند النار فقط، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك الضال هشاما الفواطي، قال إنما يعذب الله عند النار، وهو من تلامذة أبي الهذيل العلاف المعتزلي الضال. فهؤلاء قالوا إن الناس لا يدخلون النار إذا استحقوا الدخول كفارا أو فساقا يطهرون، وإنما يعذبون عند النار فقط، وأما أجسامهم فلا تشتعل. الله جل وعلا يقول في القرآن إنهم وقود النار كما مر في الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمتصدق الذي يرائي في صدقته، والمجاهد الذي يرائي بجهاده، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح، فأخبر أنه هؤلاء تسعر بهم النار يوم القيامة. وأما هؤلاء الضلال من الجهمية والمعتزلة فيقولون إنهم لا تشتعل أجسامهم في النار نارا، وإنما يعذبون عند النار. قال المصنف رحمه الله يعذب الله الخلق في النار في الأغلال، تغل الأيدي إلى الأعناق والعياذ بالله، والأنكال. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وقال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، والأنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله من السلاسل ومن الأغلال وغيرها في السعير والعياذ بالله. والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، كما قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور، يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا، فيجمع بين الصلاتين إن شاء. وشأن الصلاة في الإسلام شأن عظيم، وهي أعظم الأركان العملية، وهي أعظم أركان الإسلام بإطلاق بعد الشهادتين، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، تأتي بعد الشهادتين، من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر كفرا أكبر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها ففي هذا للعلماء قولان. فأما جماهير أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا كما قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فعلى أنه كافر كفرا لا يخرج به من الملة، وكثير من أهل العلم ذهب إلى القول الثاني وهو أنه كافر كفرا أكبر، وصحح ذلك كثير من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن بريدة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصححه ابن حبان والحاكم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها جاحدا لوجوبها، وإنما عمم صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا إن هذا الدليل إنما يخصص ويقيد الإطلاق فيه بغيره مما ورد، فهؤلاء هم أصحاب القول الذي مر ذكره، وهو أن من ترك الصلاة غير جحود تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا لا يخرجه من الملة. فهؤلاء نظروا في أمثال هذه النصوص وذكروا أن هذا التعميم الذي فيها في مثل هذا الذي مر يخصص بغير ذلك من الأدلة، وكذلك الإطلاق يقيد بغيره من الأدلة، وجمعوا بين ذلك. وأما الذين ذهبوا إلى أنه كافر كفرا أكبر فعندهم أيضا من النصوص الكثير كما هو معلوم، في أدلة كثيرة تستقصى في مواضعها. الصلوات خمس في اليوم والليلة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو وعلى الأمة ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وكلفه الله تبارك وتعالى بها كفاحا منه إليه سبحانه وتعالى، مما يدل على عظم الصلاة وأهميتها. فلا حظ في الإسلام كما قال كثير من أهل العلم لمن ترك الصلاة. وأول ما فرضت الصلاة خمسون في اليوم والليلة. ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه في التخفيف حتى جعلها الله خمسا في العمل وهي خمسون في الميزان والأجر، والحسنة بعشر أمثالها. الصلاة الواحدة عن عشر صلوات، فالمضاعفة في الأجر والثواب. وأما في العمل فهي خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن قال إن الصلوات أكثر من خمس فهو مبتدع، زاد في الدين ما ليس منه. ومن قال إنها أنقص من خمس كما تقول طائفة من أهل البدع والضلال إنها ثلاث فهو مبتدع أيضا. الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين خمس صلوات، وقد استخرج كثير من أهل العلم مواقيت الصلاة وعددها من قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقوله وعمله، ولها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهي مفروضة في أوقات محدودة حددها الله تبارك وتعالى وحيا. فكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول وقت الصلاة فيصلي به، وينزل في يوم آخر في آخر وقت الصلاة فيصلي به ويقول بين هذين، فحدد له مواقيت الصلوات. فهذا كله بتحديد رب الأرض والسماوات، لا يجوز إخراج الصلوات عن مواقيتها إلا في حال العذر إذا نام أو نسي حتى خرج الوقت. فإذا ذكر بعد نسيان أو استيقظ بعد منام فيجب عليه أن يبادر بالإتيان بالصلاة في أي وقت كان. من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما الذي يتعمد الإخراج عن الوقت فقد قال جمهور أهل العلم عليه أن يقضي مع تعمد الإخراج، وذهب شيخ الإسلام وبعض أهل التحقيق من أهل العلم إلى أنه لا يأتي بها لأنها لا تصح منه لو صلاه، لأنه لم يصل الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه. فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة. فهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأعداد الركعات في الصلوات بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فالفجر ركعتان والمغرب ثلاث وهي وتر النهار، والظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والعشاء أربع ركعات. وأما في السفر فتقصر الرباعية حتى تصير إلى ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، كما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وعملا، وجاء بذلك القرآن المجيد وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولا وحالا. الفجر باقية على حالها على ركعتين، المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، لو قصرت إلى ركعتين لصارت شفعة. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التصرف في شيء من ذلك، بل هو معلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز والله أعلم. وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام العظيم، الزكاة، وهي قرينة الصلاة في كثير من الآيات، آيات الكتاب العزيز، هي حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: علمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموال أغنيائهم، في أموالهم صدقة تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم، فهي حق معلوم في أموال الأغنياء للفقراء. والأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أنواع: النقدان، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية التي في أيدي الناس إنما هي بديل للذهب والفضة. النوع الثاني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والنوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والرابع عروض التجارة، وهي السلع التي تعرض للبيع والشراء، عروض التجارة. هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة. وما عدا هذه الأموال 4 إذا أراد الإنسان أن يتصدق وأن يتبرع فهذا إليه. وباب الصدقة والتبرع أوسع من باب الزكاة، فإن قسمها يعني الزكاة فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، يجب عليه إخراج الزكاة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا ادفعوا، فيجب على صاحب المال أن يدفع الزكاة وهو المسؤول عنه، فإذا طلبها الإمام ليتولاها فإنه يجب دفعها إليه، لأن طاعة الإمام واجبة، وتبرأ ذمة الدافع حينئذ، وكأنه ينيب الإمام في إخراج الزكاة عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة في الزكاة من أصحابها ويوزعها على مستحقيها، فكان يرسل صلى الله عليه وسلم جامعي الزكاة يأخذونها من أصحابها ويوزعها النبي صلى الله عليه وسلم في مصارفها على مستحقيها. ولاة الأمور يقومون في هذا الشأن مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده، أما إذا لم يطلبها الإمام فالمسؤول عنها صاحب المال. فهذا أمر مهم لا يشكل على أحد من الناس، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل جامعي الزكاة ليجمع الزكاة ثم يفرقها ويوزعها ويجعلها في مصارفه، والآن لا تطلب منا فلا تجب علينا، بل تجب عليك إذا أخرجتها فقسمتها فذلك جائز، وإذا طلبها الإمام فقد وجب أن تدفعها للإمام، وحينئذ يقوم هو بتوزيعها وتقسيمها على مستحقيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عند ما قال، والإيمان بالشرائع كلها. فبين رحمه الله تعالى أول ما يجب على العبد، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس هو بأن ينظر ولا أن يتوجه إلى النظر ولا ما ذكر أهل البدع، وإنما أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والحمد لله رب العالمين.